نلاحظ أن العيد مفرد الأعياد، وهو كل يوم مجمع، يعني يجتمع فيه الناس، وقيل هو اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور. وفي الحديث إنما جعل يوم الفطر عيدا ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه فيحمدون الله تبارك وتعالى على ما من عليهم. طبعا عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، وهما يومان مباركان يجتمع فيهما الناس على الخير والهدى والفرح والسرور وتوحيد الصف وجمع الكلمة وإشاعة التراضي والتحابب والصفاء بين الناس. نلاحظ عندما نقرأ القرآن الكريم أن عيسى بن مريم سلام الله عليه حينما طلب الحواريون منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، أن يسأل الله أن ينزل مائدة من السماء، حينئذ توجه عيسى بن مريم إلى الله كما يحكي القرآن ذلك. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الحواريون حينما اقترحوا على عيسى بن مريم عليه السلام إنزال المائدة لم يذكروا العيد أبدا، بل قالوا كما يحكي القرآن ذلك أيضا: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فلم يذكروا كلمة عيد، وإنما الذي ذكر هذه الكلمة هو نبي الله عيسى عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لماذا ذكر عيسى بن مريم هذه الكلمة؟ نقول: عيسى عليه السلام جعل كلمة العيد عنوانا لهذه المائدة النازلة، وغرضا له ولأصحابه، لأنهم لما سألوا منه أن يسأل الله أن ينزل المائدة، جعل عيسى عليه السلام الغرض من نزولها أن تكون عيدا له ولجميع أمته، حتى يكون غرضا عقلائيا، وهذا عنوان حسن وعام، ليخرج عن كونه سؤالا لآية، يعني يثبت بنزول المائدة مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة الآيات الدالة على وجوده تبارك وتعالى. فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فمن أجل أن يكون السؤال مرضيا عند الله، لا سيما أن الذي يسأل هو نبي من أنبياء الله العظام، فلأجل أن يكون السؤال مرضيا عند الله غير متصادم مع مقام العزة والكبرياء، جعل نبي الله الغرض من السؤال العيد. لماذا؟ لأنه أمر محبب من شأنه أن يجمع الكلمة ويجدد حياة الناس ويظهر عظمة الدين، ولذا قال كما يحكي القرآن قوله عيدا لأولنا، أي أول جماعتنا من الأمة، وآخرنا أي من يلحق بهم. والعيد مأخوذ من العود، وهو يعود على الناس حينا بعد حين. العيد ليس من مختصات المسلمين فقط، وإنما هو أمر تعارف عليه عامة الناس، يعني المرتبطين بدين وغير المرتبطين بدين. ولنأخذ شواهد على هذا. أولا، توجد روايات تقول أن لأصحاب الرس عيدا في كل سنة، يجتمعون عند شجرة الصنوبر ويقربون القربان ويضرمون فيه النيران. يأتي الشيطان يحرك أغصان الشجرة ويصيح من ساقها صياح الصبي: إني قد رضيت عنكم عبادي، إني قد رضيت عنكم، فطيبوا نفسا وقروا عينا، فيرفعون رؤوسهم عن السجود ويشربون الخمر ويضربون المعازف. فهذا عيد، لكن بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب. عند بني إسرائيل أيضا يوم يعرف بيوم الزينة، وكان يوما مهما عندهم، يتزينون فيه ويزينون الأسواق، وهو اليوم الذي اتخذ موعدا بين موسى عليه السلام وبين السحرة. وكذلك النصارى عندهم عيد، وكذلك عرب الجاهلية كان لهم يوم فرح وسرور، والأديان الأخرى جميعها والمذاهب والملل والنحل كلها عندها أعياد خاصة تتبادل التهاني فيها، وبعضها طبعا دينية وبعضها غير دينية، يعني بعضها مرتبطة بالسماء وبعضها غير مرتبطة بالسماء. ونحن نعلم ونسمع في كل عام بأعياد الميلاد. أعياد الميلاد تحيا هذه الأيام وهذه المناسبة، لكن بطريقة قد تخالف الشرع الحنيف. تحيا هذه المناسبة بشرب الخمر، بالغناء، بالفسوق، بالفجور. والعيد الله سبحانه وتعالى لم يشرعه ليكون الإنسان بهذه الحالة ويفعل به بهذه الطريقة. العيد من ورائه أهداف سامية. العيد له بعد عقائدي، بعد ديني، بعد اجتماعي، كما نتكلم عنه إن شاء الله. بالإضافة إلى هذا، نجد أن الدول تتخذ لها ولمناسبات خاصة أعيادا تسمى بالأعياد الوطنية مثلا، لتعبر عن فرحتها وبهجتها وسرورها لحدث مهم مثلا يرتبط بذلك اليوم الذي اتخذ عيدا وطنيا. والفرق بين العيد الإسلامي والعيد الوطني أن العيد الإسلامي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله، كما ورد في الدعاء: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. بينما الأعياد الوطنية إنما جعلت بقرار، بقرار إنساني. وهنالك أعياد أخرى تتخذ لموقف من المواقف، مثلا عيد الشجر، عيد العمال، عيد المعلم، أمثال ذلك. تقام الاحتفالات والمهرجانات فرحا وسرورا، وهذا أمر لا بأس به، إحياء تلك الأيام، إحياء تلك المواقف بما يناسب أمر لا بأس به. أما أعياد المسلمين التي نحن بصدد الحديث عنها، فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأعياد الثابتة بأوصافها وأحكامها المتفق عليها عند جميع المسلمين، وهما عيدان: عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى السعيد. وكل من هذين العيدين يسبقه عمل وفرض إلهي عظيم ومهم جدا. أما عيد الفطر يسبقه صيام شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي هو خيرة الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي فيه ليلة هي أفضل وخير من 1000 شهر كما يعبر القرآن الكريم ذلك. هذا الشهر الذي جعل ظرفا لعبادة عظيمة تعتبر من أركان هذا الدين التي بني عليها. فالصائم بصومه يستجيب إلى نداء ربه، وهذا يسبب حصول حالة التقوى عند الإنسان وحصول الاستقامة والورع عن محارم الله الذي هو أحب الأعمال وأفضلها في هذا الشهر، كما ورد أن الإمام علي عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله بعد أن قرأ النبي خطبته التي استقبل بها شهر الله العظيم، سأله الإمام علي قائلا: يا رسول الله، ما أحب الأعمال في هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم الله. فالصائم في شهر رمضان منصاع لأمر ربه، ملتزم بالاجتناب عن جملة من المفطرات لمدة محدودة، لكن في أول يوم من أيام شهر شوال ترتفع عنه الموانع ويبقى مرتبطا بروحية خلفتها فريضة الصيام، وهذه من فوائد الصيام أن تبقى روحيته مستمرة وتصبح عنده ملكة راسخة تستمر معه لمدة طويلة من الزمن، وعليه أن يحافظ على استمراريتها ونجاحها عنده. وهذا الفرد الذي أدى هذه الفريضة العظيمة من حقه أن يخرج فائزا بأدائه هذا الفرض، يستحق أن يتخذ أول يوم بعد انتهاء الشهر المبارك أن يتخذه عيدا له، يتبادل مع إخوانه المسلمين التهاني والتبريك لأنهم أدوا ما أوجب الله عليهم، واعتيادي من سعادة الإنسان أن يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، لأنه مخلوق في هذه الدنيا من أجل العبادة، ولذا يستحب فيه التكبير في يوم العيد كما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. والتكبير شعار الانتصار في معركة الجهاد ضد المشركين وأعداء الله. وأما في يوم العيد فحينما نكبر لأننا جاهدنا أنفسنا، لأنه جهاد مع النفس، وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، وجهاد المشركين هو الجهاد الأصغر، وكلاهما جهاد. هذا العيد الأول، عيد الفطر المبارك. وأما عيد الأضحى فهو أيضا يأتي بعد أداء فريضة الحج العظيمة، وبعد الوقوف بعرفات، وبعد أداء تلك المناسك المهمة في الحج. الحج، وما أدراك ما الحج؟ قال تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعض الفرائض التي شرعها الله للعباد فيها سبب للتعارف واتحاد الكلمة واتحاد المظهر، والحج هو الفريضة التي يعلن فيها المسلمون وحدتهم، الوحدة في الهدف، الوحدة في النوايا، الوحدة في الاتجاه، إذ يكون اجتماع الأمة في زمان معين، مكان معين، وهذا يكون شوكة في أعين الأعداء. الأعداء لا يروق لهم أن يروا المسلمين متحدين، دائما يسعون إلى فرقتهم، إلى تشتيت أمرهم، والحج كأنما يوجه طعنة لهؤلاء الأعداء. فإن مردود الحج إيجابي بعد تحمل كل المشاق والعناء، المردود الإيجابي تطهير النفس، تهذيب القلوب، الاتحاد، تخليص الإنسان من الذنب. ولذا يقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا هو القصد، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا نظرنا إلى ما ورد في هذه الفريضة من الوصايا على مستوى قرآن أو على مستوى سنة، ندرك من خلال ما ورد الهدف من هذه الشعيرة العظيمة، الهدف من الحج، فإنه أكبر من أداء المناسك. ليس المهم هو أداء المناسك فحسب، وإلا فما ظنك بالله تبارك وتعالى حينما يباهي ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، عبادي يعني الحجاج، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا يطلبون رحمتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا الفعل، هذه المباهاة مع الملائكة من قبل الله تبارك وتعالى في أمر الحجاج، دليل على أن الحج أكبر من أن ندركه وأكبر من أن نطلع على أبعاده وعلى أغراضه. الحج يعطي دروسا وعبر في كل مراحله التي يقطعها الإنسان، وعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه العبر والدروس. فحينما يغتسل ويحرم ويتجرد عن المخيط، وهذا الحال إذا أراد الإنسان أن يأخذ منه عبرا فإن فيه عبرا كثيرة، ومن هذه العبر أن هذه الحالة تشبه حالته عندما يغسل ويدرج في أكفانه، وحالة المحرم حينما يتوجه إلى الكعبة الشريفة بذلك الزي ويعاني ما يعاني من المشقة والزحام في الطواف ولوازمه، فيعود أشعث متعب. وهذه الحالة أيضا فيها عبر كثيرة، من هذه العبر أن هذه الحالة تشبه حالته عند خروجه من القبر، وحينما يقف في عرفات مفوضا أمره إلى الله تبارك وتعالى رافعا يديه بالدعاء، وهذه الحالة تشبه موقف يوم القيامة، ذلك اليوم الرهيب، وعندما يفيض إلى مزدلفة مساء كأنما يساق إلى فصل القضاء، وعندما يعود إلى بيت الله الحرام ثانية كأنما ينتهي به الأمر بعد هذه الأعمال إلى دار السلام، إلى الخلد، إلى الجنة. وهذه العبر إذا حصل عليها الإنسان واستفادها من هذا العمل تعطيه معنوية عالية وتعطيه روحية عالية وترفعه إلى مقام أسمى. إن في ذلك لعبرة وعظة، إن في ذلك لذكرى. الحج أوله تكبير وتلبية وينتهي بالبراءة من الشيطان في يوم العيد. الحج غضب ومحاربة لمنابع الشر، هذه أيضا فائدة من فوائده، محاربة لمنابع الشر الثلاثة. منابع الشر الثلاثة: النفس والناس والشيطان. ولا تكتمل الفرحة في يوم العيد إلا بالغضب النفسي على منابع الشر. الحج ليس عبادة تعبدية فقط، بل هي مدرسة يستفيد منها الإنسان. وليس الحج تخليص ما في الذمة، يعني يذهب الإنسان إلى تلك المناطق، إلى تلك المحال، يحرم ثم يتوجه إلى الكعبة، يطوف ثم يصلي، ثم يذهب إلى عرفات في اليوم المقرر، ثم يكمل المسيرة إلى مزدلفة، ثم إلى الرمي، وهكذا، ويعود إلى أهله من دون أي استفادة أخرى. هذا غير ممكن. الله سبحانه وتعالى حينما يشرع شيئا، خصوصا فعلا كأمثال الحج، فيه مشقة وفيه عناء وفيه بذل أموال، لابد أن يكون هنالك قصد سامي، لابد أن يكون هنالك شيء على الإنسان أن يلتفت إليه. الحج بالإضافة إلى الثواب الوارد فيه، بالإضافة إلى تفريغ الذمة، بالإضافة إلى تعبديته، نلاحظ أنه مؤتمر إسلامي كبير، ليس في الدنيا أكبر منه وليس في الدنيا أعظم منه على المسلمين. الحج مؤتمر لا يستطيع لأي قوة في العالم، لأي قوة في الدنيا، أن تجمع هكذا عدد هائل بنداء واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى له القدرة أن يجمع هذا العدد في هذا الوقت في زين واحد. أي قوة في الدنيا لا تستطيع أن تجمع نصف هذا العدد أو ربع هذا العدد الذي نشاهده في هذه السنين، ولكن الله في ندائه جمع هذا الجمع الكثير. على المسلمين أن يستفيدوا منه بكل ما يتمكنون من نشر الوعي الإسلامي، من تبادل الخبرات، من معرفة حاجات المسلمين، فإن في هذا توجيه ضرب إلى أعداء الإسلام بالاتحاد، وبيان كل ما فيه نفع ومصلحة لهذا الإسلام العظيم. وإذا نقرأ نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استغل منصرف الحجاج عندما أمرته السماء، أو بالأحرى أن السماء استغلت ذلك عن طريق النبي الأكرم، وأمرته السماء أن يعلن عن تنصيب صاحب الولاية الكبرى في يوم الغدير في 18 من ذي الحجة كما سيأتي الحديث عنه. لما لم يؤمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ ذلك قبل الحج أو عند وصوله إلى المدينة؟ لماذا في ذلك المكان والزمان؟ ليثبت للناس عبر الأجيال والتأريخ أن من فوائد الحج نشر مفاهيم الإسلام وتبليغ أحكامه. فبعد هذه الأعمال العظيمة وبعد هذه المناسك يأتي يوم عيد الأضحى، ويرفع المسلمون جميعا أيديهم إلى الله تعالى بلسان واحد وهتاف واحد. واستمع إلى الدعاء الذي يقرأ في صلاة العيد الوارد، الدعاء العظيم الذي يقرأ في صلاة العيد، تأمل في مضامينه. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، لكل المسلمين، فالمسلمون لهم يوم واحد هو عيد الله، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. طلب العفو والمغفرة في هذا اليوم لأنه يوم عظيم، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. وهذا الدعاء يقرأ أكثر من مرة في صلاة العيد، وفيه دروس وعبر كثيرة. إذن العيد هو لقاء مع الله تبارك وتعالى، هو إطاعة الله عز وجل. ولذا يقول الإمام في كلمة من كلماته القصار وفي أحد الأعياد: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. نعم، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو من أسعد الأعياد، وهو من أجمل الأيام، وهو من أعظم الأيام. وهنيئا للمسلم الذي يصبح ويمسي ولم يقترف ذنبا أبدا، وعلى الإنسان أن يكون هكذا. هذا هو مبدأ الإسلام، وهذا هو منهاج الدين. لا فرحة ولا سرور إلا الزحزح عن النار يوم القيامة. الفرح الحقيقي والبهجة الحقيقية والسرور بالرحمة الإلهية، لا بجمع الأموال ولا بالاجتماع على المحرمات ولا بتعمير الدنيا أكثر من طاقة الإنسان. ماذا يقول القرآن؟ تأملوا في هذه الآية المباركة. يقول تبارك وتعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. لاحظ، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله يأمرنا بالفرح، لكن متى؟ عندما نجمع الأموال، عندما نبني الدار، عندما نعمر الدنيا الفانية، عندما نكون كذا وكذا من شؤون الدنيا. إنما أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته، بينما في بعض المواقف كما نقرأ القرآن يذم القرآن فرح الإنسان، كما ذم فرح قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا يحب الفرحين، أي فرحين؟ لا يحب الإنسان الذي يفرح بدنياه، لا يحب الإنسان الذي يفرح بالمعاصي والفجور، لا يحب الإنسان الذي يفرح بالمحرمات واللهو والطرب. الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يفرح بلقائه، الذي يفرح إذا أدى شكرا، إذا أدى طاعة، إذا أدى فريضة لله تبارك وتعالى. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن العيد هو ارتباط الإنسان بالأهداف الإلهية، ونعمة خص الله بها عباده المؤمنين، عباده الذين استجابوا لله تعالى، كما نقرأ في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام حينما يقول، تأمل في كلمات الإمام المعصوم زين العابدين علي بن الحسين: اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا. طبعا حينما يذكر يوم فطرنا كما تقدم في كلام الإمام علي إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه، طبعا المناسبة اقتضت أن يكون الدعاء هكذا أو الكلام هكذا، وإلا عيد الفطر أو عيد الأضحى كلاهما عيد. اللهم إنا، المناسبة اقتضت أن يخصص، اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا، من كل ذنب نتوب إليك، من كل ذنب أذنبناه نطلب العفو في هذا اليوم العظيم، أو سوء، من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه، أو خاطر شر ضمرناه، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحة خلصت من الشك والارتياب، فتقبلها منا وارض بها عنا وثبتنا عليها يا رب العالمين. ومن مظاهر الإلفة والاتحاد والاجتماع في هذا اليوم العظيم، في هذا العيد السعيد وفي عيد الفطر، هو التزاور فيما بين الناس، تبادل التهاني فيما بين الناس، رفع البغضاء والكراهية من القلوب، الأرحام يتزاورون فيما بينهم، الأحباء يتزاورون فيما بينهم، الأصدقاء يتبادلون التهاني فيما بينهم، عامة المسلمين يتبادلون التهاني بعضهم مع البعض الآخر. فمن فوائد هذا العمل أنه يرفع البغض والكراهية من القلوب المريضة، وما أكثر القلوب المريضة، لأن الإنسان في هذه الدنيا يحمل إصرا، يحمل غلا، يحمل شيئا على أخيه المؤمن، وهذا ما لا يريده الإسلام، لأن هذا يزرع التفرقة، يزرع البغض، يزرع الكراهية، يكون المسلمون متشتتين من جراء ذلك. الإسلام دائما يريد أن يزرع التحابب، ومن طرق التحابب ومن ساعات التحابب هو في يوم العيد. ومن مظاهر الإلفة والاتحاد صلاة العيد، هذه الصلاة العظيمة، والإسلام هو الدين الذي يمتلك قدرة التأثير على عواطف ومشاعر الناس بشكل لا نظير له، كما ذكرت قبل قليل أن أي إنسان لا يستطيع أن يجمع هكذا حشد مليوني، مع أنه يبذل ما فيه من العطاء، إلا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه دين الفطرة والقيم، لأن هذا الدين دين الفطرة والقيم، لأن الله يدعو إلى الفطرة إلى القيم. كل المناسبات التي تمر علينا، المناسبات الإسلامية كالمولد النبوي وليلة القدر وعاشوراء، مناسبات دينية، مناسبات تاريخية، هذه تبعث في نفوس الناس المعتقدين بها شعورا اجتماعيا غريب للاحتفال بها، إقامة المهرجانات، الاهتمام بها، بذل الأموال والأنفس أحيانا بما لا يوجد عند أي ملة أخرى أو قوم آخرين. وقد حثت الشريعة المقدسة على مظهر من هذه المظاهر التي فيها الإلفة والاجتماع والاتحاد، حثت على إقامة صلاة العيد. ومن أجل حصول هذا الاتحاد لم تذكر الشريعة المقدسة في صلاة العيد شروطا كما ذكرتها في غيرها من الصلوات كصلاة الجمعة. لماذا؟ من أجل خلق جو روحي في هذا اليوم العظيم، في يوم العيد المرتبط بالصوم إن كان بعد شهر رمضان، أو المرتبط بالحج إن كان عيد الأضحى، لتستمر الروحية في التكبير المتكرر بصلاة العيد، لتستمر الروحية من خلال هذا التكبير، من خلال القنوت والتوجه إلى الله والدعاء، من خلال الخطبتين اللتين يستمع إليهما الناس حينما يوصي الإمام الناس بتقوى الله تبارك وتعالى. وكل ذلك أبعاد تبليغية في هذه الصلاة العظيمة. وصلاة العيد تعيدنا إلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله التي حاول الأئمة أن يسيروا عليها، بدءا من الإمام علي عليه السلام، وكان ينادي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين عليه السلام، كما نجد ذلك في كلماتهم. الإمام الحسين يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. سيرة النبي، سنة النبي. وهكذا الإمام الرضا عليه السلام كذلك نفس الأسلوب، حينما طلب منه المأمون العباسي، المأمون كان يشكو من مرض، وطلب من الإمام الرضا عليه السلام حينما كان في مرو في خراسان، طلب منه أن يخرج لصلاة العيد، امتنع الإمام الرضا عليه السلام وألح عليه المأمون. الإمام بينه وبين المأمون العباسي اتفاقية أنه لا يتدخل في أي أمر من أمور الدولة، لأنه يعلم بأن ولاية العهد من ورائها أغراض ومآرب تختلف مع عقيدة الإمام عليه السلام، ولذا أراد أن لا يتدخل في شيء حتى يعلم الناس بأنه مجبر على هذا الأمر، حتى لا يظن الناس أن الإمام حينما صار ولي عهد المأمون العباسي فإن خلافة بني العباس خلافة صحيحة. ألح عليه المأمون، والمأمون يريد من خلال صلاة الإمام الرضا أن يعلن للناس بأن الإمام مؤيد لدولة بني العباس، أن الإمام مؤيد للخليفة العباسي. الإمام حينما رأى إصرارهم وإجبارهم على إقامة صلاة العيد قال: إذا كان لابد فإنني أخرج كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قالوا له: لك ذلك يا ابن رسول الله. وأمر المأمون القادة والحجاب والناس أن يبكروا على باب دار الإمام الرضا، وفعلا جاء هؤلاء وازدحموا على باب الدار، وقعد الناس للإمام الرضا في الطرقات والسطوح، واجتمعوا اجتماعا كبيرا نساء ورجالا وصبيانا، وانتظروا الساعة التي يخرج فيها الإمام الرضا عليه السلام ليأتموا به فلما طلعت الشمس وقد اغتسل الإمام الرضا ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من قطن لها ذؤابتان كما يذكر المؤرخون، ألقى طرفا على صدره وآخر بين كتفيه، وأخذ شيئا من الطيب وضعه على جسده، وبيده عصا بهيئة وبشكل مهيب مبارك، وهكذا فعل من معه، وخرجوا وهم يمشون بين يدي الإمام الرضا عليه السلام. خرج الإمام من الدار بتلك الهيئة وهو حاف القدمين، شمر سراويله إلى نصف الساق، يعني رفع أطراف ثيابه كما كان يفعل النبي، وعليه ثياب مشمرة. خرج الإمام من الدار، مشى قليلا ثم وقف ورفع رأسه إلى السماء وكبر، فكبر من كان معه. الناس لما رأوا إلى هذا المنظر الذي لم يعهدوه، لأنه بعد النبي والإمام علي تقريبا لم يشاهدوا هكذا منظر، لأن صلاة العيد والشعائر الأخرى انحرفت تقريبا عن مسارها. فلما نظر الناس إلى هذه الحالة، إلى هذه الهيئة، فعلوا فعلا كما يحدثنا التاريخ، أنهم أخذوا يكبرون مع الإمام عليه السلام، وكان أشدهم فرحا الذي يخرج أو يجد سكينا ويقطع به شسع حذائه حتى يخلعه ليتحفى كما كان الإمام عليه السلام، وصاروا يبكون ويصرخون وينتحبون حتى أنهم تعلقوا بالإمام عليه السلام. فلما علمت الدولة العباسية بذلك، حينئذ أوعزت إلى الإمام أن يرجع لأنها خشيت على مصالحها. ذكروا بطلعتك النبي فهللوا، لما طلعت من الصفوف وكبروا حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى، يبدو عليك فيظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله، لا يذهو ولا يتكبر، ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. إلى هنا نكتفي بذكر عيد الفطر وعيد الأضحى، ونأتي إلى القسم الثاني من الأعياد الإسلامية الأخرى، وهي أكثر من عيد، ومن أهمها عيد الغدير في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة المبارك، هذا اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ونزول هذه الآية في الإمام علي في ذلك اليوم وفي حجة الوداع وقرب الجحفة مما تسالم عليه. وممن ذكر ذلك ابن جرير الطبري، أبو محمد الحنظلي الرازي، والنيسابوري، والحاكم الحسكاني، وابن عساكر، والحمويني، وابن الصباغ المالكي، والسيوطي، والبخاري، والشوكاني، والآلوسي، والقندوز الحنفي، والشيخ محمد عبده، وغير هؤلاء. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الغدير الجزء الأول للعلامة الأميني رحمه الله. النبي الأكرم أمر بالتهنئة بعدما بلغ الناس بتنصيب الإمام علي، كما ذكر ذلك الطبري وغيره في أكثر من حديث. وقد ورد أن الله تعالى أمر كل الأنبياء، وفي هذا أكثر من رواية، أن الله أمر كل الأنبياء أن يتخذوا يوم تنصيب أوصيائهم عيدا. فالغدير ليس عيدا للشيعة فقط، وإنما هو لجميع المسلمين، لأن الإمام علي وصي لرسول الله، والرسول رسول للجميع. وقد خطب الإمام علي في يوم الغدير في سنة من السنين، وقد صادف ذلك اليوم يوم جمعة، فقال: إن الله عز وجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين. فإذا عيد الغدير من الأعياد، لا بل من أفضلها. لماذا؟ لأن فيه إتمام الدين والنعمة بعقد الولاية الكبرى، وله أحكام، ولعيد الفطر والأضحى أحكام. فلا يحق لأحد أن يقول بأننا نجعلهما واحدا في الأحكام أبدا. عيد الفطر والأضحى مثلا لا يجوز فيهما الصوم بل يحرم، أما في يوم الغدير فيستحب الصيام. وعندنا روايات كثيرة تشير إلى حرمة صوم يوم عيد الفطر والأضحى، وفيهما صلاة منصوصة، يعني في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى تؤدى جماعة، وفي عيد الغدير لا يوجد ذلك، بل توجد صلاة أخرى تؤدى فرادة وهكذا. فإذا الأعياد على قسمين كما ذكرت: أعياد متفق عليها وأعياد أخرى. أفضل عيد أيها الإخوة أيها المسلمون، أفضل عيد لنا حينما نؤدي ما علينا من الواجبات، أفضل فرحة وأفضل سرور حينما نخرج من هذه الدنيا ولم يكن علينا وزر، ولم يكن علينا تبع، ولم يكن علينا ذنب. فإن أداء الصلاة في أوقاتها هي فرحة عظيمة، إن أداء فريضة الصوم على وجه كامل هو فوز وربح وفرحة عظيمة، أداء مناسك الحج بصورة كاملة كما ورد في الشريعة فرحة عظيمة، أداء الزكاة كما فرض الله فرحة عظيمة، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرحة عظيمة حينما يقوم الإنسان بذلك، حينما يستغفر الإنسان ربه ويسبح ويهلل لله ويزداد قربا لله تبارك وتعالى، فإنها فرحة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء فرائضه، أن يوفقنا لأداء ما أوجب علينا، أن يوفقنا لاتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم. اللهم كما أنعمت علينا بنعمة الإسلام، اللهم حببه لنا واجعلنا عاملين فيه، متمسكين فيه، ومتمسكين بكل ما جاء به نبيك الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وما أوصانا به أئمة الحق الأئمة الطاهرون المطهرون المعصومون، الذين يقول فيهم الشاعر: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. فهنيئا لكم أيها الإخوة المسلمون، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركة والنصر. اللهم اجعل كل أيام المسلمين أعيادا بالفرحة والسرور، وانتقم ممن يريد سوءا بشريعة سيد المرسلين وبالمسلمين جميعا. وآخر قولي: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
أسير الخطايا عند بابك وقفوا في فصل القضاء مخالف.
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف.
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوارث.
أسير الخطايا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:58 عند 1:07 تمثيلية الإذاعة. عيد الأضحى برنامج يأتيكم في الساعة 1:37 عند 1:53 الأخلاق والحياة. إعادة للقاء المباشر الذي بث بمناسبة يوم عرفة في الساعة 2:03 عند 2:48 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية عند 2:53. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 2:58. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:03. من هدي المنبر الحسيني عند 3:13 في الساعة 3:34 منار العقول في النهج العلوي. شكرا لكم مستمعينا الكرام وتصبحون على ألف خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة من كتاب الله المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ حسين سبزعلي، وهو يتلو علينا من بداية الآية 26 إلى نهاية الآية 31 من سورة الأعراف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا.